لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سريع سريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد ابن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله ابن محمد السلماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم. يسرني في مطلع هذه الحلقة باسمي واسمكم أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية جامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
نستأذنكم فضيلة الشيخ أن نستمع في مطلع الحلقة للآيات التي سنتناولها بالتفسير.
خيرا إن شاء الله، سأل الله ينفعنا بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
كما استمعنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، يقول ربنا جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. فضيلة الشيخ محمد، يعني إن أذنت لنا نبدأ بإلماحة سريعة حول معنى هذه الآية وما تضمنت من الدروس والعبر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. أولا، هذه الآيات كما لا يخفى فضيلة الشيخ هي في ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بنى هذا البيت العظيم، وبين الله عز وجل لنا فيه هذه القصة ومجرياتها وما حدث فيها ليكون مقدمة لأمر عظيم يأتي بعدها، وهو استقبال القبلة حتى يهيئ الناس لأن يقال لهم إن هذا البيت الذي بناه إبراهيم هو أحق بأن يستقبل. ولذلك جاءت الآيات بعدها بأمر القبلة وتغييرها من بيت المقدس إلى هذا البيت المعظم الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاء بهاجر وابنها إسماعيل بأمر الله عز وجل وضعهما في مكان البيت.
نعم.
فلما أراد أن يخرج أو يرجع لحقته وقالت: إنك تركتنا في مكان موحش وليس عندنا شيء، فإلى من تتركنا؟
الله أكبر.
فكان إبراهيم لا يلتفت إليها لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا وهو مستسلم لأمر الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستسلما لأمر الله فلم يلتفت إليها، فنادته مرة ثانية ولم يلتفت إليها، فنادته الثالثة ولم يلتفت إليها، مع ما فيه من الحنان والأبوة والرحمة والرأفة، إلا أن أمر الله فوق ذلك كله،
منقاد لأمر الله،
منقاد لأمر الله عز وجل. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا.
الله أكبر.
تنظر كيف هذا الإيمان العظيم الذي ملأ قلب هذه المرأة الصالحة هاجر أمنا جميعا، وكيف أنها لما قال لها الله أمرني بهذا لم تتلكى ولم يصيبها شيء من الجزع، قالت: إذن لا يضيعنا.
الله.
وهذا يبين لنا فضيلة الشيخ أهمية بناء العقيدة والإيمان في نفوس الأجيال من الرجال والنساء والأطفال، فإنه يثمر مثل هذه الثمرات. إذا جاء أمر الله بطل كل شيء واستسلم الناس كلهم من قادوا لأمر الله جل وعلا.
الله أكبر. يعني يقين عظيم في قلب هذه المرأة رضي الله عنها. وبعدين هذا دكتور محمد يعني في وقت لا يقبل التزيد ولا الرياء
أبداً.
يعني هي وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع،
لا إله إلا الله،
وموحش
وليس عندهم أحد،
وهذا رب الأسرة يولي ويتركهم، وتقول إذا لا يضيعنا،
لا إله إلا الله. الحقيقة هذا درس عظيم جدا يجب علينا أن نقف عنده وأن نعتبر به، ولو لم يأتي من إشارة في هذه الآيات إلا هذا المعنى لكان كافيا، فكيف ونحن أمام معاني عظيمة وهائلة في هذه الآيات الكريمة.
طيب الشيخ محمد عفوا، هذه الآية يعني هي تحكي دعاء إبراهيم عليه السلام.
نعم.
لربه جل وعلا.
نعم.
دعنا نتناول ما في هذه الآية من الدعوات.
جميل.
إن رأيتم ذلك.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ولى وحصل لأمنا إسماعيل ما حصل من القصة المشهورة المعروفة التي لا تخفى على إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، دعا الله عز وجل بأن يجعل هذا بلدا آمنا. وهذا الدعاء أو هذه الدعوة في هذه السورة في سورة البقرة كانت قبل أن يبنى البيت وقبل أن يبنى الحرم.
الله.
أي نعم. فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فدعا أول دعوة بأن يجعل الله هذا بلدا أن يسكن.
نعم.
ويكون فيه أناس ويكون فيه أهل. ثم دعا بأهم الأشياء المكملة لهذه البلدية.
نعم.
أو لهذه المواطنة، وهي الأمن.
نعم.
ولذلك أمر الأمن من أعظم الأمور. نعم. أشد من أمر الطعام والشراب. إذا خاف الإنسان ما تهنى بنوم ولا طعام ولا شراب
ولا عبد الله تعالى
ولا عبد الله حق العبادة. وقوله اجعل هذا بلدا آمنا في سورة إبراهيم قال اجعل هذا البلد آمنا، قال العلماء إنه قال البلد بالألف واللام لما بني.
نعم.
فتلك دعوة متأخرة وهذه دعوة متقدمة.
نعم.
هنا قال وارزق أهله من الثمرات، هذه الدعوة الثانية. إذا اطمأنت النفوس تهنأت بالطعام.
نعم.
قال وارزق أهله من الثمرات، وجمع الثمرات ولم يقل وارزق أهله طعاما بل من الثمرات. ولذلك مكة من بين سائر بلاد الله.
نعم.
في كل الأزمان والأصقاع هي البلد الوحيد الذي تجبى إليه الثمرات من كل مكان.
نعم.
وما زلت أذكر يا شيخ محمد لما كنا صغارا وكنا نذهب إلى مكة نجد فيها فواكه لا نعرف أسماءها.
نعم.
ويأتي بها الحجاج من أصقاع كثيرة من أندونيسيا وماليزيا ومن الصين ومن أمريكا الجنوبية ومن كل مكان.
نعم.
قال الله عز وجل من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شدة اعتضاده بالإيمان واهتمامه به دعا للمؤمنين. قال أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالله عز وجل استدرك على دعوة إبراهيم وقال قال ومن كفر فأمتعه قليلا. حتى الكافر من ذريتك يا إبراهيم سأرزقه وأمتعه، لأن المتاع في الدنيا ليس بشيء وليس جزاء، الجزاء الحقيقي هو جزاء الآخرة.
لو كانت الدنيا تعدل عند الله
الجناح
بعوضة ما سقى كافرا منها شر.
صحيح.
إذن الدنيا لكل أحد.
أي نعم، ولذلك قال فأمتعه قليلا أي في الدنيا.
نعم.
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
ما معنى فضيلة الشيخ ثم أضطره؟
أي ثم ألجئه إلى عذاب النار، يدخلها مكرها راغما رغم أنفه.
الله.
ليس باختياره، وإلا ما أحد يختار عذاب جهنم.
نعم.
أي نعم. فهو عبد غير الله مختارا في الدنيا، فالله عز وجل يضطره يوم القيامة جزاء لما فعل بعد أن قامت عليه الحجة إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه جملة ما في الآية.
فضيلة الشيخ سبحان الله، يعني ما جاء في دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال اجعل هذا بلدا آمنا، مع أنها تكررت في الآية التي قبلها بار الباري جل وعلا أنه جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا.
نعم.
هذا يعني فيه إشارة إلى ما تفضلتم به من أهمية هذا الجانب الذي هو جانب الأمن.
نعم.
ولذلك أكد المفسرون والعلماء على أنه إذا تحقق الأمن تحققت باقي المصالح الدنيوية والدينية،
وصار الرخاء وصار الضرب في الأرض وبنيت الديار وعمرت وحصلت الحضارة. ولذلك تن الله على أهل مكة بقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكرهم بهذه النعمة العظيمة، يا أهل مكة اذكروا هذه النعمة فاعبدوا رب هذا البيت وإياكم أن تكفروها.
إذن فضيلة الشيخ يفهم من هذا أن أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
لا شك أن هذا من أعظم مقاصد الشريعة، حفظ الأمن واستتبابه، وأن من أراد أن يفسد في الأرض بالإخلال في الأمن فقد أتى بابا عظيما من أبواب المناكدة والمناقضة لشرع الله عز وجل.
فكيف إذا كان هذا الأمر في بيت الله الحرام؟
هذا أشنع ما يكون، مضادة لقضاء الرب سبحانه وتعالى وإرادته الشرعية في أن يكون هذا البيت آمنا من كل سوء. وإذا كان الرب من تمام تأكيده على هذا المعنى حرم الصيد في الحرم، يعني حتى الطير الذي يصاد وهو أحل شيء في غير الحرم حرم علينا أن نصيده في الحرم ليأمن
الله.
هذه الحمامة أو هذا العصفور يأمن في الحرم.
نعم.
إذن فما بالك بالإنسان وما بالك بالمسلم المتقي الذي جاء لحج أو عمرة.
نعم.
إن هذا من أعظم الظلم.
نعم. نعم. ننتقل بعد ذلك إن أذنتم فضيلة الشيخ إلى بقية الآيات.
نعم.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
بعد ذلك، بعد أن استقر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وبقيت معه أمه، حصل لهما من الخير أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة أبينا إبراهيم وأبي إسماعيل، وجاءت قبيلة جرهم وسكنت وتزوج إسماعيل منهم. ثم مر إبراهيم عليهم يزورهم فلم يجد إسماعيل، وسأل المرأة عن زوجها فقالت إنه ذهب يعني يطلب من الطعام أو يصطاد وكان صيادا، فقال مريه أن يغير عتبة بابه لما رأى عليها سوء الخلق. ثم جاء مرة أخرى وجده قد طلق الأولى لأنه قال مريه فليغير عتبة بابه، فوجد امرأة أحسن منها أخلاقا فقال مريه أن يثبت عتبة بابه، فعلم إسماعيل أن أباه قد جاء وأنه أمره بإثبات هذه المرأة الطيبة الخلق. ثم حصل من بعد ذلك أن إبراهيم جاء فوجد إسماعيل فقال يا ابني أو يا بني إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا له، فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام أطع ربك أو افعل ما أمرك ربك. وكان مكان البيت ربوة كما يقول العلماء المفسرون، وإبراهيم لا يعرف مكان البيت، فيقال إنه أظلته سحابة جعلها الله عز وجل على مقدار البيت، فعرف إبراهيم حدود البيت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبنيه إبراهيم، فقام هذان الرجلان ببناء البيت. وتصور ليست عندهم آلات ولا عندهم إمكانات، والمكان كما ترى يعني مكان جبال وحجارة عظيمة جدا، فصار يسعيان سعيا شديدا وحثيثا في بناء البيت. ولذلك قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني يبني إبراهيم وإسماعيل معه يبنيان ويساعده ويقومان بهذا العمل الجليل الكبير، وفي الوقت ذاته وهما في هذه العبادة الجليلة يقولان ربنا تقبل منا لا إله إلا الله، يعني ما أجل العمل الذي تعملانه، ومع ذلك لم ينسيا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما هذا العمل،
لم يغتر بالعمل،
لم يغتر بالعمل.
نعم.
وهذا يدلني ويدلكم على أنك مهما عملت من الصالحات فإن أمر هذه الصالحات إلى الله، والقبول عنده، فعليك أن تكثر من دعاء الله بأن يتقبل منك. أيضا نحن نقول في هذه الآيات وفي آيات الحج خصوصا في عبادة الحج، أيها الحاج أكثر من الدعاء. إذا كان إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يرفعان هذه القواعد ويبنيان البيت يكثران من الدعاء بأن يتقبل الله منهما، فحري بي وبك وبكل من حج بيت الله وجاء إلى هذا البيت قاصدا أن يطيع الله ويجيب نداء إبراهيم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويستكثر من دعائه.
دكتور محمد، ماذا نستفيد في دعوة أبينا إبراهيم ربنا تقبل منا ثم قال إنك أنت السميع العليم؟
نعم.
يعني هل هذا فيه إشارة إلى أدب من أداب الدعاء؟
نعم، فيه الحقيقة عدد من الإشارات. الإشارة الأولى أن الإنسان ينبغي له إذا دعا أن يتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، فيقول مثلا اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فانظر إلى قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت وقوله إنك أنت الغفور الرحيم، هذا أولا. ثانيا، ينبغي الإنسان أن يختم دعاءه بما يناسب ما دعا به. يعني ما تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الجبار، هذا ما يليق. بل الذي يليق بك تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور. أي نعم. ولما تقول اللهم انتقم من هؤلاء الظالمين ما يصح تقول إنك أنت الغفور الرحيم، تقول إنك أنت الجبار المنتقم شديد العقاب. أي نعم. فإبراهيم وإسماعيل يقولان إنك أنت السميع تسمع قولنا، العليم بأحوالنا وأننا بحاجة إلى أن تقبل منا. الأمر الثالث مما يعني نستفيده من هذا الدعاء أن الإنسان ينبغي عليه أو من أدب الدعاء ولعلكم أردتم هذا أن يستكثر من الثناء على الله في الدعاء
سبحانه.
وهذا نستفيده من سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة نصفها الأول كله ثناء على الله من أجل أن نصل إلى الدعاء الذي في آخرها، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله. ثم اعتراف إياك نعبد وإياك نستعين، فكأن الله يقول يا عبدي أفردتني بالعون فماذا تريد مني. هنا يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فضيلة الشيخ، يعني إن أذنت لي، فيه كثير من الإخوة يسألون عن قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لعلك تأذن لي بس أوضح هذه القضية. وهي أن العلماء يقولون إذا كان الفاعل قد اختص بمزيد قيام بهذا الفعل فإنه يقدم ثم يفصل بينه وبين المعطوف عليه بالمفعول ومتعلقاته. وإذا كان في رتبة واحدة الفاعل والمعطوف عليه فإنه يتبع مباشرة. فيقال دخل زيد وعمر إلى المنزل أو نحو ذلك. أما إذا كان يعني الفاعل وما يعطف عليه ليس على رتبة واحدة كما هو الشأن في بناء البيت، فإن إبراهيم هو الذي قام به وساعده إسماعيل عليهما السلام، ولذلك خولف في العطف، فقال ربنا جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بعد ذلك.
لكن في فائدة أود أن يعني ألفت إليها، حقيقة سبحان الله هذا الكتاب العظيم مليء بالعجائب. فقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد فيه إشارة إلى أساس من أسس البناء، وهو أن البناء لا بد له من قواعد، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبني على مثلا مسطح من الأرض دون أن يضع أسس وقواعد متينة للبيت حتى لا ينهار عليه. فهذا بيت الله قد وضعت له قواعد، إذا فبيوت الناس من باب أولى.
بل حتى البناء المعنوي الآن، البناء التربوي لأبنائك وطلابك، البنائك لنفسك
ينبغي أن يكون على
قواعد تبنى.
وأهم قواعد البناء التربوي الإيمان والتعرف على الرحمن وتوحيد الله عز وجل.
يقول ربنا جل وعلا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
نعم، هذه الآية طبعا تتم للدعاء الذي يدعو به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، فيقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لأمرك منقادين له، لأن الله عز وجل الآن يأمرهم بأوامر عظيمة جدا. والآن تأتي تشريعات كثيرة ستكون منهاج للأمم التي تأتي من بعدهم، فكل من حج بيت الله الحرام إنما يأخذ صفة الحج وهيئته ومشروعاته من ما يفعله إبراهيم وإسماعيل في هذه الأعوام. فيقول ربنا واجعلنا مسلمين أي مستسلمين لك. وهنا لا يقصد بالإسلام الذي هو يعني ضديد للإيمان، لا، الإسلام بكامل هذا الدين من إيمان وعقائد وأعمال وتشريعات وغير ذلك.
طيب فضيلة الشيخ، لو قال قائل هما يعني مسلمان الآن،
هما الآن مسلمان ويسألان الله عز وجل أن يكونا مستسلمين لأمر الله في كل وقت، مطيعان له، لأن الإنسان يا أخي لا يدري هل يثبت على أمر الله، لا يدري الآن هو أطاع لكن في الساعة المقبلة يطيع أو لا، أو يوفق للطاعة أو لا يوفق، أو يعلم أن هذا طاعة وقد يخذل في العمل. ولذلك عندما يدعو الداعي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هو قد يقول هدي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، لكنك في كل لحظة تحتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم.
يعني إذن معناه الازدياد من هذه الهداية والثبات عليها، والتوفيق لتفاصيلها التي قد تفوت على كثير من الناس.
قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أيضا لما دعوا لأنفسهما لم ينسيا الذرية، وهذا فيه فائدة لنا جميعا بأن لا ننسى ذرياتنا في الدعاء. وانظر إلى عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في سورة الفرقان ودعواتهم العظيمة التي بينها الله عز وجل، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يعني أرنا المشاعر التي فرضتها علينا وأردت منا القيام بها. فأراهم الله سبحانه وتعالى المناسك، فأول من أري هذه المناسك هو إبراهيم وابنه إسماعيل. فكان جبريل عليه السلام بعدما بني البيت أراهما كيف الطواف، ثم أراهما السعي، ثم ذهب بهما إلى منى، ثم ذهب بهما إلى مزدلفة، ثم إلى عرفات، وبين لهم هذه المواقف كلها. فالناس كلهم يأخذون هذه المناسك وحدودها والمشاعر وأماكنها وطريقة الذهاب إليها من ملة إبراهيم. ولذلك كان العرب حرفوا في هذا الحج. فأهل مكة قالوا نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم. فهم كانوا يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات لأنها في الحل وليست في الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات، فقالوا إنا لنراه من الحمص، فما الذي يدعوه إلى هذا؟ فالله عز وجل أنزل وبين أن هذا هو شرع إبراهيم ودينه،
ليس ما عليه هؤلاء المشركين المحرفين.
أي نعم، لما كان عليه إبراهيم.
في ملحظ لفظي فضيلة الشيخ يعني طبعا. سأعيدك إليه، حين قال الله تعالى في دعوة إبراهيم قال ومن ذريتنا، ولم يقل وذريتنا،
لعله في مغري لأن الله أخبر إبراهيم أن من ذريته من يكون ظالما،
الله،
ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين، فأراد أن يعني يدعو لها
يعني لا دون هؤلاء. يعني هذا من تأدب إبراهيم عليه السلام ومعرفته بحق ربه جل وعلا
أن لا يدعو لظالم.
ولذلك ما أساء الأدب في الدعاء ولم يدعو بشيء لا يصح له، فقال ومن ذريتنا أمة مسلمة.
وهذا يبين لنا يا فضيلة الشيخ أن الإنسان إذا كان يدعو الله عز وجل ألا يعتدي في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء مثلا تقول اللهم هدي كل كافر في الأرض، هذا ما يصلح مثلا، أو تقول اللهم اجعل مآل الناس جميعا إلى الجنة، هذا تعدي على الله، لأن الله قد حكم وحكمه نافذ أن الناس يكونوا مؤمن وكافر.
الله أكبر. نعم قال الله نعم.
وتب علينا. سبحان الله، إبراهيم الذي لم يشرك قط ومدحه الله في القرآن بتلك المدائح العظيمة يقول وتوب علينا، إذا كان هذا إبراهيم يقول فنحن أولى بأن نقوله. ثم قال إنك أنت التواب الرحيم، فيها ما ذكرناه قبل قليل في قوله تعالى إنك أنت السميع العليم.
سبحان الله، طلب التوبة من الله تعالى هذا لتمام علمه بربه جل وعلا وما له من الحق، وتمام معرفته بنفسه وما هي عليه من التقصير.
جميل. نعم صحيح.
ولذلك في سيد الاستغفار الذي ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
نعم.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي.
نعم صدق.
فإنه لا.
نعم.
والتواب ما معنى التواب؟
التواب الذي يتوب على عباده بكثرة، كلما تابوا ورجعوا إليه رجع إليه.
صيغة مبالغة.
صيغة مبالغة في أنك كلما أذنبت فتبت تاب الله عليك.
الله.
وأن الله يبسط يده بالليل يتوب يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، وأن الله يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح ذلك الرجل الذي أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه،
وأنه يوفقه للتوبة قبل ذلك.
نعم يوفقه للتوبة،
فهو يوفقه للتوبة ويقبلها منه بعد ذلك.
سبحانه.
فيه ملحظ يعني إن أذنت لي فضيلة الشيخ، قال ربنا جل وعلا التواب الرحيم، فمن رحمته بعباده أن يوفقهم للتوبة ويتوب عليهم،
ومن فضله سبحانه وتعالى أنهم إذا تابوا رحمهم فقبل توبتهم.
طيب قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم على عجل، فضيلة الشيخ،
هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة التي في هذا البيت، وهي دعوة للعرب، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد أجيبت هذه الدعوة في نبي